الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله يا قومي بلا ريب نحن ذاهبون بلا ريب مقرنا النهائي في تلك الدار وما نحن في هذه الأرض إلا عارية مستردة وإن سيدنا جل جلاله سنرجع إليه إنا لله وإنا إليه راجعون ونحن في هذه الأرض مختبرون أمرنا ربنا جل جلاله بطاعته ووعد من أطاعه منا الجنة ونهانا سبحانه عن معصيته وأوعد من عصاه منا النار ونحن قوم ضعاف لا نطيق العذاب ولا نطيق البلاء ولا نطيق النار فتعالوا نجتهد من كان منا محسنا فليزدد إحسانا ومن كان منا مسيئا فشأن العبد أن يخطئ الفرصة مواتية جدا ومناسبة جدا أن يستقيل من ذنبه مطلوب ثلاثة أمور كل خطب الجمعة التي سمعتموها والتي ستسمعونها اليوم والتي ستسمعونها ما دمنا أحياء على هذه الأرض مدارها على أمور ثلاثة أولها ترك الحرام وثانيها إتقان الفرائض وثالثها أداء ما استطعت من النوافل ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل وهذه هي التقوى ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة لأن من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم انضبط بالتقوى ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى سئل سيدنا علي رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا وأحب ومن الماء البارد على الظمأ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ في شهر ربيع الأول شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحببت أن أخطب فيكم خطبا أربعة هذه رابعتها تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأولى بعنوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية بعنوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالثة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرابعة وهي خطبة اليوم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنقتفي أثره أولاً ولنكثر من الصلاة والسلام عليه ثانياً. عنوان خطبة اليوم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأختار لكم اليوم 10 أحاديث أسردها عليكم سرداً يرويها الصحابة الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم، مطلع كل حديث منها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي أذكر لكم شيئاً من فوائد هذه الأحاديث، غير أنني أحب أولاً أيها الإخوة أن أعرض عليكم كيف يتعامل الصالحون الموفقون مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوه منه أو نقل لهم عنه. يعني كيف أهل التوفيق إذا قلنا لهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم شو بيعملوا؟ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى قريبا له يخذف. الخذف أن تمسك بالحصى الصغيرة حبة الحمص أو الفول وتضربها. المسجد كما تعلمون، المسجد النبوي الشريف، ما كان فيه سجاد ولا بسط ولا حصر، على الأرض على الرمال. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم مرة نهى عن الخذف، قال ما حدا يمسك بحصة صغيرة هيك ويتسلى فيها يضربها. عبد الله بن مغفل رأى قريبا له يخذف، شاب قاعد ماسك الحصى عم يخذف، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو. يعني شو هتستفيد من البحصة؟ لا بتقدر تصيد صيدين ولا العدو يعني يتأذى بهذا، ولكنه قد يكسر السن ويفقأ العين. تعال إذا قاعد جنب رفيق قريب أخ ابن، يجي على سنه تكسر له، يجي على عينه تؤذي في عينه، لذلك ما أحد يخذف. خلاص انتهى المجلس. قال وبعد حين رأى عبد الله بن مغفل قريبه يخذف. بتمر الأيام، بعد أسبوعين شهر رد بيشوفه قاعد ماسك البحصة وعم يضربه يخذف، فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وأنت تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. خلاص خلاص، اعتبر حالك أنت من طرف وأنا من طرف. الله أكبر، شو صار يعني؟ كلها بحصة وزتيناها. مو موضوع بحصة وزتيناها، موضوع أن محمداً صلى الله عليه وسلم قال وأنت تعلم قوله ثم لا تريد أن تطبق قوله، إذن لن أكلمك أبداً. عجيب انضباط الصحابة رضوان الله عليهم مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومع نهي النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأتكفل له الجنة. هيك مر النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة، قال يا جماعة مين بيضمن لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأنا أضمن له الجنة، أتكفل له الجنة؟ مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس شيئاً يعني لا يمد يده للناس. عبد الله الصحابي ثوبان قال أنا يا رسول الله لا أسأل الناس شيئا خلاص. فقال ثوبان أنا. قال الرواة فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا، ورووا عنه أنه كان يسقط صوته وهو راكب فينزل هو فيأخذه ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه. هلا هو قصد الحديث انه لا تسال شيئا يعني لا تمد يدك للناس، بس هو وعد النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يسال الناس شيئا. لو سقط صوته وهو على ظهر الناقه وجاء واحد يناوله يا ما يقول لا لا، هو ينزل من السياره وياخذ الصوت ويرفعه، لانه وعد سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ان لا يسال الناس شيئا. وحده ثالثه، تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في أموره كلها. مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله، عم يأكل بإيده اليسار، فقال كل بيمينك، فقال لا أستطيع. قال الرواة ما يمنعه إلا الكبر، هو مو أنه ما بيستطيع، مو يسراوي الرجل، مو أعسار، بس هيك انه ليش انت تأمرني يعني؟ لماذا انت تأمرني؟ انا على كيفي بشتغل. قال كل بيمينك، قال لا استطيع، ما يمنعه الا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. قال الرواة فما رفعها الى فيه. قال له لا استطيع، قال له لا استطعت. خير إن شاء الله ما بتستطيع، معناته انشلت اليد، فما رفعها إلى فيه، ما عاد طلعت إيده أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك، ثم هو يترك هذا الأمر أو النهي، ليس ضعفا وليس كسلا. ممكن أنا أن يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أكسل، ربما أجبن، ربما يعني نفسي تغلبني، لكن أن أتحداه بالكبر ليس لك أن تأمرني وتنهاني، إذن الله عز وجل سيتدخل. قال لا استطعت فما رفعها إلى فيه. وآخر صورة، كيف كان الصالحون يتمثلون نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت على أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان. أم حبيبة أم المؤمنين، أبوها أبو سفيان، الآن مات أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب كلونيا، فدهنت منه جارية ثم مست عارضيها. وحدة أبوها متوفى، بعد يومين جابت عطر طيبت الجارية عند بنت صغيرة، وكمان هي دهنت بالعطر، ثم قالت البنت أم حبيبة والله ما لي بالطيب حاجة، يعني نفسي متوفى والدي هلأ وقت طيب وقت عطور، ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. الإحداد ترك التزين والتطيب. الحديث يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، أن تترك التطيب والتزين لزوجها يعني فوق 3 ليال إلا على زوج، على الزوج 4 أشهر و10. العدة بالنسبة للزوج المرأة 4 أشهر و10 أيام إذا مات الزوج. كيف العدة؟ لا تتزوج، لا تعيد أحدا بالزواج، لا تتزين وتتطيب، ولا تبيت إلا في بيت الزوجية. طيب هذا إذا مات زوجها، بس هالأربع أشياء من جملتهم هذا الإحداد، الزينة والطيب. طيب ماذا إذا مات أبوها؟ إذا مات أخوها؟ إذا مات أبوها وأخوها يعني نفس الإنسان أو ابنها، يعني سبحان الله ما يطيق أنه الآن يأخذ طيبا ويلبس معصفرا ويلبس لباس زينة، بس الإسلام سمح لهذه المرأة 3 ليالي بس، بس بعدين بدها تلبس زينة لزوجها، وبعدين بدها تطيب وتتعطر لزوجها. ليه؟ طيب يا أخي بركي زوجها له بها حاجة. أنا أسمع عن نساء ينمى إلي أخبارهن، تنمى إلي أخبارهن، شهر بعد وفاة أبيها لا تقترب من زوجها. ليه؟ قال والله زعلاني على أبي هلأ وقت هالشغلات. طيب ما زوجك يريدك لنفسه، أنت الآن في ضيق، في كرب مشي، لكن الزوج يريد زوجته، ماذا يفعل؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج 4 أشهر و10. الآن إذا الزوج أسقط حقه في هذه المسألة فالأمر له، لكن إن أراد زوجته إليه مطلوب من الزوجة أن تتهيأ لزوجها. أم حبيبة مات أبوها، ومن أبوها؟ أبو سفيان له في قريش قبل الإسلام وله بعد الإسلام منزلة، وأم حبيبة طاعنة في السن أصلا، وأم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم له زوجات أخريات، لكن أم حبيبة بعد 3 أيام راح جابت الطيب وعطرت بنت عندها وتعطرت. قالت والله ما لي بالطيب حاجة، نفسي مو مشتهية الطيب، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. هكذا يتعاملون مع النهي. قالت زينب راوية الحديث: ثم دخلت بعد حين على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. وللبخاري قال: توفي ابن لأم عطية، فلما كان يوم الثالث دعت الصفرة بصفرة فمسحت عطر، كمان تمسحت بالعطر، وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا لزوج. هكذا يا أيها الإخوة كان القوم يتعاملون مع نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا وقافين عند الأمر والنهي. كيف لا وهم يسمعون القرآن يتلى عليهم صباح مساء، يقول: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بعدم طاعتهما. هذه أيها الإخوة المقدمة، وإليكم سردا الأحاديث 10. الحديث الأول: روى الشيخان عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يخطب يعني على خطبة أخيه. في رواية: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. يعني اشتروا البيت ووقعوا العقد والأمور كلها جيدة، بس طلعوا بعد يومين مكتب العقاري بدق له بيقول له: بعت البيت أبو فلان. بيقول له: الحمد لله بعناه. بقديش بعته؟ ب12 مليون. جبت لك مليون، جبت لك زبون ب12.5. بعناه يا أخي. اقلب عن البيعة الأولى، اقلب، في زبون راكب معنا ب12.5. نهى يا أخي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه. خلص البيعة تمت، كيف عم تقول له قليب؟ عم بيقول لك بعنا بعنا وقبضنا الرعبون. أخي ألف قلبي ولا غلبي، يعني هل هذه قالها رسول الله؟ هل هذه قالها الله؟ زبون فايت لمحل يشتري، عم يتسامر أو يتبازر هو هو وصاحب المحل، واحد من اللي قاعدين بيغمزوا بيطلع لبرا بيقول له: عندي أحسن من هذه اللي جوا بسعر أقل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، اتركه عندما ينتهي من 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 مساومته، خذه حيث شئت وأعلمه حيث شئت. أما وإنه الآن في المساومة، أما وإنه في إجراء أول العقد، دعه. لا يجوز شرعا أن تسحب الزبون من المحل، ولا يجوز شرعا إذا جرى البيع أن تقلب على الزبون بدون مسوغ شرعي. وإذا قال: والله في عندي شيء آخر، فقد واجهت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني: روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. النجش مزايدة، أنا أعلن عن مزاد، بدي بيع سلعة بيتي، تأتون أنتم يعرض كل منكم سعرا، بس أنا بدي البيت يوصل سعره ل30 مليون، شو بعمل؟ بتفق مع واحد بيناتكم بالسر انه انت اخي بتدخل بالمزاد، بتضلك بترفع، بس يصير 30 تنسحب. وهذا الداخل لا يريد شراء، لكن يريد ان يوهمكم ويرفع السعر امامكم، لانكم انتم اذا سمعتم فلانا من الناس يرفع معناته تقولون اذا البيت يستحق فترفعون. فهو اذا وصل 30 انسحب من المزاد. هذا اسمه ناجش، وهو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مرتكب لإثم هو ومن اتفق معه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، وإذا تمت البيعة فقد أكل هذا البائع مالا حراما. الشائعة اللي بيكونوا قاعدين عند المكاتب العقارية وشغلتهم بس يجي الزبون يلبسوه البيعة بالاتفاق مع صاحب المكتب، وبيبلش الحكي، الزبون بيقول له يعني أنا خرج المصاري اللي معي شيء 14 مليون، بيقول له صاحب المكتب ارفعهم شوي، بيقول له هي هذه اللي معي. الشائع اللي قاعد بيقول له أبو فلان في زبون ب 14.5، هلا إذا الأخ ما بده أنا عندي 14.5، هو لا في زبون ب 14.5 ولا في حدا يارب، بس مشان يشد له همته ال 14 يساويهم 14.5 يساويهم 15. هذا اسمه ناجش، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. بدك تقعد بمكتب عقاري لتشاهد بيعة جيدة فتشتريها لنفسك بالحق، خذها معليش ما في مشكلة، أما من أجل أن تورط زبونا بشراء أو ببيع فقد دخلت في هذا النهي. الحديث الثالث، روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير وعن التختم بالذهب، يعني للرجال. ما في خاتم ذهب للرجل، ما في لباس حرير للرجل. إذا طبيب وصف لك ثوبا بالحرير بسبب مرض في جسمك معين وما في حل إلا بهذا الثوب ليكن، أما إذا ليس أمرا طبيا ما بيجوز لبس الحرير للرجال. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب للرجال، النساء يجوز لبس الذهب لهن ولبس الحرير. الحديث الرابع، روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. القزع أن يحلق بعض شعر الرأس ويترك بعضه، يعني على الصفر. أحياناً في لاعبي كرة قدم، في بعض مغنين، في بعض شخصيات غربية بيحلق نص راسه اليمين على الصفر، نص راسه اليسار موجود، أو دائرة بالنصف موجودة الأطراف صفر، أو بيكتب حرف M على راسه بالإنجليزي، أو بيحلق كل شيء بيخليه هيك دنا، أو الدقن تبعه بيحط خط هيك بعدين بيعمل مربعات مثل كلمات متقاطعة. هذا كله منهي عنه، هذا حرام. نحن يا جماعة أتباع دين، لسنا أتباع شرق أو غرب، نحن لنا رب يعلمنا، نحن لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويؤدبنا ويرزقنا كمالا وأخلاقا عالية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. الحديث الخامس، روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. أدب، إذا شربت اشرب على 3 مرات حتى لا تتنفس في الإناء. إذا الطعام حار استنى لا يبرد لا تنفخ به، أدبا حتى لا تزعج من حولك الناس. حديث السادس، عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. كل مسكر، يعني هلأ بقى الخمر إذا سمي باسم حديث على الموضة إذا مسكر حرام، خلاص يعني هذه هي القاعدة، مسكر حرام. ما هو المسكر؟ اللي فيه كحول، فيه كحول نعم حرام، بس هذا المسكر. المفتر هو المخدرات، منهي عن كل، قاعدة عامة. الحديث السابع، عن عبد الرحمن بن شبلين رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع. نقرة الغراب يعني بالسجود ينقر سجوده نقرا حتى لا يستوي جالسا بين السجدتين، وإنما ينقرهما نقرا كما ينقر الغراب أثناء طعامه الحب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، يعني في السجود، يعني من أجل الطمأنينة. وافتراش السبع أن تضع ساعديك مع كفيك في السجود على الأرض كما تفعل السباع، الذئب هكذا يفعل. كل شيء فيه تشبه بالحيوانات نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سجدت فضع الكفين وارفع الساعدين، ارفع المرفقين عن الأرض، وضع الساعدين على الأرض منهي عنهما. الحديث الثامن، روى الشيخان عن نافع قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه. قيل لنافع: في الجمعة؟ قال: في الجمعة وغيرها. واحد جاء باكرا وجلس في مكان، بيجي شخص آخر بيقول له: هون أرنتي قوم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم. بالجامع ما في، الجامع لنا جميعا، ما في أرنتي وأرنتك، ما دام الرجل جلس في المكان. إذا سبقت إلى مكان اجلس فيه، هذا مكان. الآن إذا كنت في هذا المكان قمت للوضوء ورجعت فأنت أحق بمكانك الذي كنت فيه. أما من هون لأربعين سنة هي أرنتي ما حدا بيعود فيها، لا ما في يعني هذا. وليس من الأدب يعني أن آتي أنا لأقيم أخا قل لي الله قوم أنا بجلس في مكانك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث قبل الأخير، روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث. قاعدين ثلاثة مع بعضنا، اثنين عم يتوشوشوا والثالث قاعد هيك عم طلع بالساعة والتريا بيزعل. في رواية: لأجل أن ذلك يحزنه، يعني ما بتكون يعني بروح، ليش ندهتولي، ليش عزمتوني، ما بتكون تحكوا معي، مكروه مشان ما يتأذى قلبيا ذوقا يعني وأدبا. الحديث الأخير، روى الترمذي عن مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس كان قد تزوجها سيدنا أبو بكر ثم مات عنها فتزوجها سيدنا علي، فهي زوجة سيدنا علي. وأسماء بنت عميس موصوفة بين الصحابة امرأة قوية، بزمناتها ناظرت سيدنا عمر وتحدته، امرأة جلدة قوية، هي زوجة سيدنا علي. الآن عمر بن العاص بده يحكي مع أسماء بنت عميس زوجة علي. قبل ما يحكي معها أرسل خادمه مولاه قال له: اذهب إلى علي فاستأذن لي أن أكلم زوجته أسماء، أنا بدي دق لأسماء. قال له لعلي: عمر بده يحكي مع زوجتك، في مشكلة، في مانع؟ قال: فأذن له. حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمر بن العاص عن ذلك. الخادم سأل عمر قال له: ليش بعتني اسأل علي انه بدك تحكي مع مرته؟ ادق إلا معك الرقم التليفون، بعت له واتساب يا اخي. ليش يعني ليش سألت سيدنا علي؟ فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندخل على النساء بغير اذن ازواجهن. كيف انا بدي احكي مع امرأة بدون اذن زوجها؟ النبي قال: لا، ليس من أدبنا نحن، بيأخذ إذن من زوجه حتى لا تقع ريبة في القلوب، لا تقع أشياء. مجتمع الإسلامي مجتمع عفه، مجتمع طهر، مجتمع ذوق، مجتمع كمال، ليس مجتمع تفلت يفعل ما شاء ما شاء متى شاء وكيف شاء. لا، في آداب وفي ضوابط ننضبط فيها جميعا. أيها الإخوة، هذه هي الأحاديث العشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها مطلعها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبقت أحاديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث في كان رسول الله، وفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين.